السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله معالي الشيخ صالح الحيدان.
حياك الله رعاك.
نحن مجتمعون في مسجد طارق بن زياد من ضواحي باريس بفرنسا، وهنا قرابة 1000 من الحاضرين، ويودون أن يستمعوا إلى كلمة حول يسر الإسلام. بارك الله فيكم.
نبدأ ولا ننطق؟
نعم
نبدأ ولا ننطق؟
تفضلوا يا شيخ.
نبدأ؟
نعم ابدأوا.
خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، تبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين أن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بقدر خيره وشره. تركنا صلى الله عليه وسلم يوم مات على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين الحلال والحرام، دعا إلى إخلاص التوحيد لله رب العالمين، دعا إلى تحقيق لا إله إلا الله وأن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما من أمر يقرب أمته من الله جل وعلا ورضوانه إلا بينه لهم، ولا أمر يبعدهم من رحمة ربه جل وعلا وإحسانه إلا بينه وحذرهم من عقوبه. بين لهم صلوات الله وسلامه عليه ما اشتمل عليه دين الإسلام من اليسر والتيسير والرفق والإحسان إلى الخلق والاهتمام بهداية البشر. بين عليه الصلاة والسلام أن من يدعو الناس عليه أن يتقي الله بدعوته، أن يخلص لله في عمله، بأن يكون همه جلب الناس إلى مرضاة الله وفتح الباب لهم لأن يدخلوا فيه روح الهدى وطريق السداد والسعادة. بين عليه الصلاة والسلام أن أمته لن تبعث بالأرصار والأغلال، وإنما بعثت بالتيسير والتسهيل، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زان ولا نزل ومن شيء إلا عشان. بين أمر العبادة، وهو أن العبادة إنما تكون بما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الإنسان محسنا أداء العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال جبريل عليه السلام عندما قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الواحد لما يقف من رجل أو امرأة يتعبد إلى الله فليتذكر أن الله مطلع على وقوفه وعالم بما يتلجلج في ضميره ويجول في صدره، فليحسن الإقبال على ربه جل وعلا، ولا يحرص على أن يكون ظاهره وباطنه على حد سواء من الإخلاص والإقبال على الله والرغبة فيما عنده والخوف من عذابه. ينبغي للمسلم أن يهتم بمصالح العباد وأن يحرص على هداية البشر، فإن الله جل وعلا يخبر عن هذه الأمة يقول كلكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى غير ذلك. الذي أخبر أن هداية فرد واحد على يد إنسان يدعوه إلى الإسلام فيهتدي على يديه أفضل له وأنفع من أن يملك نفائس الأموال، كما في الحديث الصحيح الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. كانت أنفس الأموال عند القاضي الإذن الحمر. فأخبر أن اهتداء فرد واحد على يدي من يدعو إلى الله أنفع له وأعظم من أن يملك نفائس الأموال. فليحرص المسلم أن يستشعر هذا في ضميره وقلبه عندما يقول بدعوة أحد يدعوهم برفق، لا يسفه أحلامهم ولا يشدد عليهم، بل يدعوهم أولا إلى قول لا إله إلا الله جهات التوحيد، فإذا قالوها انتقل منهم منها إلى ما يليها في الأهمية إلى الصلوات الخمس. إذا استسلموا للقيام بالصلوات الخمس نقلهم إلى أداء الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعثه معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي لا يأخذها الداعي ولا يأخذها الرسول ولا يأخذها، بل تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تطلب النفيسة من الأموال، لأن الزكاة إنما تؤخذ من أوساط المال، لا تكون من أرذله ولا تكون من أعلاه، وإنما تكون فقط. ثم قال لهم: وذلك واتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وهي تقوى الله ومخافته. يقول: فاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني سرعان ما تصل دعوة المظلوم إلى مفرج الظلم وراحم الأمم أرحم الراحمين. ينبغي للمسلم إذا عاش بين إخوانه المسلمين أن يكون كثيرا النصح لهم شديد الرفق عليهم. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك، الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للمسلم عندما يقوم في دعوة أحد أو إرشاد أحد إلى الخير أن يستشعر أنه إنما يقف موقف النبوة، وأنه يبلغ عن الله رسالاته، وأنه يدعو الناس لما ينفعهم، ثم يكون رفيقا. ينبغي للداعي والواعظ والمرشد أن يكون لطيف المعشر، لين الجانب، منشرح الصدر، بشوشا، حريصا على إسعاد من يخاطبهم أو يدعوهم، يبين لهم أنه لا يبلغ من دعوتهم جاها ولا علوا في الأرض، وإنما يطلب بدعوته لهم سعادتهم وصلاح حاضرهم ومستقبلهم، وتحقيق سلامتهم من عذاب ربهم جل وعلا. ينبغي للداعي أن يشعر من يقوم بدعوتهم وإرشادهم أنه شديد الإشفاق عليهم، حريصا على منفعتهم، يهمه أن يتحقق لهم ما يسعدهم في دنياهم ويحقق لهم سعادتهم في آخرتهم. أن لا يعنف الناس تعنيفا، أن يرفق بمن يخاطبهم ويشعرهم بأنه كثير التحمل، شديد الرغبة في تحقيق المكاسب لهم، عظيم الرزق بهم. وليستشعر قول الله جل وعلا لموسى وهارون عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون: لا تولن له أيها الظالم العليم أو أيها الفاجر المجرم، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ينبغي للمسلم في أي مواقف يقفها أن يحرص على إشعار من يدعوهم أنه إنما يدعوهم لتحقيق سعادته ولتوفير أسباب سلامتهم من غضب ربهم، يشعرهم أن الله جل وعلا هو صاحب المنة على الخلق، هو صاحب الإحسان بهم، هو الذي بيده شفاء المرضى وبيده فيسر أسباب اكتساب الرزق. ما من نعمة الوجود إلا الله الذي أسداها، وما بكم من نعمة فمن الله. أن الإنسان مهما أعطي من الذكاء ومنح من الفطنة لا يقدر على أن يحصي نعم الله، وإن تعود نعمة الله لا تحصوها. لكن ينبغي أن يشعر نفسه ويشعر غيره أنه معترف بفضل الله عليه، وأنه راغب في عفو ربه عنه، وأنه كثير الالتجاء إلى الله جل وعلا ما بين طلب مغفرة وسؤال توفيق واسترزاق منه. الله جل وعلا هو الرزاق من قوة المتين، هو المطعم سبحانه وتعالى، هو المتفضل، هو شاف المرضى كما يقول الخليل إبراهيم عليه السلام في مجاورته لقومه وأبيه: وإذا مرضت فهو يشفي. الشفاء بيده جل وعلا، نصيحة لكل من يريد أن ينفع الناس أن يحرص على الاستقامة في خلقه، وأن يشعر الناس بشدة اهتمامه بهم وحبه لتحقيق النفع إليهم، وأن سعادته أن يسعدوا، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، يسعى لتحقيق الصلاح لهم، يشفع لهم عند من يمكن أن تنفعه شفاعته عنده بقدر ما يستطيع، لكن باستعمال الصدق في اللسان والرفق بالآخرين، وأن لا يغضب لنفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه قط، إنما كان ينتصر لدين الله. ينبغي للمسلم ويعظ الناس ويرشدهم أن لا يقنطهم من عفو ربهم. الله يقول في محكم التنزيل لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا رأيت شخصا تمادى في ضلالة وكثرت ذنوبه وخطاياه فلا تيأسه من رحمة الله، بل أرشده بأن يستغفر الله ويتوب إليه ويعتذر إلى ربه. الله يحب من عبده أن يعتذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. يحب من عبده أن يعتذر، ولذلك أرسل الرسل يبلغ الناس حتى يعتذر الناس من غيهم وضلالهم. ثم إن الإنسان مهما أسرف على نفسه وأذنب كثيرا جميع ما يكون بين العبد وبين ربه من المعاصي التي لا تتعلق بحقوق الآخرين تغسلها التوبة في الحال، وأما ما كان من حقوق الآخرين فإن التوبة تنفع ما بين العبد وبين ربه، وتبقى حقوق العباد لا بد من المقاضاة عنها. إلا وإذا كثرت الأعمال أكثر الإنسان من العمل الصالح أكثر من الإنابة إلى الله جل وعلا والتوبة من الذنوب، كثر قوله أستغفر الله في مساء عندما يمسي يستقبل ليله بالتوبة والاستغفار، ثم عند إرادة النوم يحرص على أن ينام على نوع من الأذكار كقراءة آية الكرسي عندما يضطجع على فراشه، ويقول وهو على فراشه مضطجعا للنوم يقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من حوله. إذا فعلها رجاء ثوابها لم يزل عليه في تلك الليلة من الله حارس، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإن قام في أثناء ذلك من الليل بقضاء حاجة ثم عاد ورفض لينام فليعد قراءتها حتى يكون محفوظا برق الله، محفوظا بحراسة الله لعبده. إذا أصبح يبادر لأذكار الصلاة ويجتهد في قولها ويسأل ربه أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يسأل ربه أن يخطونه من أن يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه، أن يمنحه من البصيرة في الدين والثبات عليه والصبر على تحمله والحرص على الصبر على ما يناله من الناس، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى، أن يوصي إخوانه بالصبر على ما يلاقيهم في دنياهم. إذا عاش في وسط ليس بإسلامي ينبغي أن يكون في مظهره ومخالقته للناس وابتسامته لهم وحسن محادثتهم وإشعارهم بحب إعانتهم على تعدي دنياهم حتى يكون داعيا إلى الله جل وعلا بأخلاقه الإسلامية وغيرته على تسهيل جلب الناس إلى الطريق الذي يأمرنا فيه من عقوبة الله. فإن الطريق الآمن الذي يتوفر لسالكه الأمن على أمر في الدنيا وأمر الآخرة إنما هو طريق الهدى، طريق إخلاص العبادة لله، طريقة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ليشعر من يدعوهم من النصارى وغيرهم أنه لا يتم للمسلم إيمان حتى يؤمن بالله جل وعلا، لأنه هو الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون الذي الأمر كله إليه، والإيمان بما أنزل جل وعلا بالكتب للملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، أن يؤمن بما أنزله الله من الكتب من التوراة والإنجيل والقرآن وزبور داود وصحف موسى وما أنزله الله جل وعلا على أي نبي من الأنبياء من أي كتاب ما علمه وما لم يعلم، ولكن يؤمن بأن الكتاب المهيمن الذي لا ينفع بدونه شيء هو القرآن الكريم. ليس هذا تعاليا وإنما هذا إرادة الله من إيمان الواحد بالله. إذا صدق في إيمانه بالله اتبع ما جاء عن الله وعمل بكل ما ثبت صدوره عن الله جل وعلا أو عن رسوله. ينبغي أن يحرص على توضيح الأمور وأن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بعيسى بن مريم بأنه عبد الله ورسوله وروحه أن الله جل وعلا بعثه أو أرسله وأوجده من امرأة من دون بعل. إن مثل آدم عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بدون أب، فهو عبد الله ورسوله يؤمن بذلك ويؤمن. ولو لم يؤمن بذلك ما صح الإسلام، ولو لم يؤمن بموسى عليه السلام ما صح الإسلام. وهكذا لا بد أن يؤمن المسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومعنى اليوم الآخر أن يؤمن بيوم القيامة ويوم العرض والجنة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن يؤمن بالقضاء والقدر، يعني أن كل أمر قضاه الله جل وعلا لا بد أن يكون، ما من أمر يقضيه الله إلا ويكون. والله جل وعلا كتب فيما هو آت إلى أن يدخل الناس منازلهم يوم القيامة من في جنة أو نار، كتب ذلك في كتابه وعنده سبحانه وتعالى، كما في حديث لما خلق الله القلم قال لا اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة إذا أن يدخل الناس منازلهم من الجنة أو النار. كل ذلك مكتوب، يؤمن به المسلم ويؤمن بأن ما يصيبه ما يمكن أن لا يصيبه، لكن يحرص على اتقاء المصائب والأخذ بالأسباب الواقية منها. فإذا وقع شيء وقوعا أيقن أنه ما كان ذلك الشيء ليمدكه، لأن ما أصاب الناس لا يمكن أن لا يصيبهم، وما أخطأهم لا يمكن أن يصيبهم. ينبغي للمسلم أن يكون كثيرا التروي في هذه الأمور. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص على الإكثار من تدبر معاني القرآن، يقرأ سورة العصر، سورة قصيرة. يقول الإمام الشافعي لو لم ينزل الله جل وعلا من المواهب على عباده إلا هذه السورة لكفتها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر إلى المسلم، الله هو أصدق القائلين، يخبر أن الإنسان خاسر، أن الناس خاسرون إلا من استثناه في هذه السورة الذين آمنوا بالله اللي بوجوده وأنه الخالق وأنه المدبر للكون وأنه الآمر الناهي وأن كل شيء فبقائه وقدره وأن كل شيء فهو ملكه، هو مالك كل شيء، والخلق كلهم ملك لله جل وعلا، من الأنبياء والملائكة وسائر العباد والمخلوقات كلها ومن السماوات والأرض، كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيه وهو الموجد له. ينبغي للمسلم أن يحرص على تصور ذلك. ثم إن الذين آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله وبأمره ونهيه وبأنه متصرف في خلقه وبأنه مالك الدنيا والآخرة وبأنه الموجد للجنة والنار بالله وعمل الصالحات. عمل الصالحات، عمل العبادات. ما هي الصالحات؟ الصالحات هي الأعمال الصالحة، لكن ينبغي أن يعرف المسلم أن أهم ما يؤديه أن يؤدي ما أوجبه الله، كما قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي المخرج البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فأنت سمعه الذي يصدق به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وجهه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث. تحرص أيها المسلم في هذه الأمور. ثم نصيحتي لطالب العلم الحريص على الاستفادة أن يحرص على القراءة في الكتب التي تعتني بالعبادة، وأن صرف شيء من العبادة إلى غير الله وقت للعبادة كلها، يحرص على معرفة أن العبادة لا تصح إلا لله، يعرف أن الله يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ينبغي أن يعرف ذلك ويتجنب الوقوع في المحاذير الخطيرة. ثم لا بد للإنسان من زلة أو نسيان أو رحلة، عليه أن يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي، ويكثر من الاستغفار. نصيحة لطالب العلم أن يقتني شيئا من كتب الأذكار النبوية، وأن يحرص على المحافظة على القدر الذي ينفعه. أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار دخول المنزل وأذكار الخروج منه، أذكار دخول المنازل المساجد وأذكار الخروج منها، أذكار البدء للطعام وأذكار الانتهاء منه، أذكار البدء في الشراء في الشرب في الماء والانتهاء منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى على العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، تأكل الأكل فيحمده عليها. يتعاهد المسلم نفسه دائما إذا شرب أن يقول الحمد لله، إذا أكل الحمد لله، إذا حصل له خير يقول الحمد لله. ما من خير يأتي أحدا من الخلق إلا والفضل لله في ذلك كله. نصيحة لكل واحد أن يعتني بالذرية بالناشئة، أن يعودهم على طاعة الله. أهم الأمور للناشئ وغير الناس المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن يؤديها الرجال مع الجماعة في المساجد إذا وجدت، أن يؤديها الفتيان من السابعة يحافظون عليها، ومن العاشرة يعذب من لا يصلي. ينبغي أن يعتني الناس بالإكثار من ذكر الله. أليس الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه الجملة كلمتين في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه كلها، لدينا وسائل عظيمة في مغفرة الذنوب. الإنسان إذا غفرت ذنوبه أخف كاهل قلبه ونشط القلب ووعى وصار ذا بصيرة حادة، يبصر المسلك ويرى ما فيه من وعثاء ومنافقات. ينبغي للمسلم أن يحرص على إنعاش قلبه بالأذكار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليعود نفسه الإكثار من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أليس الواحد إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله إلى آخرها في يوم 10 مرات كان كأنما أعتق مملوكا من ذرية إسماعيل عليه السلام؟ إن قالها 100 مرة كعتق 10 رقاب فضائل عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج الصحيح الحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان، ميزان الوزن، وزن الأعمال، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. انظر أيها المسلم، الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فليحرص المسلم والمسلمة على ذلك. ينبغي أن تتربى الناشئة من الصغر على الإكثار من ذكر الله. إذا تعافى الطفل قال هذا من الله، قل الحمد لله. إذا أعطي أي عطية بسيطة من قليل الله أو ريحات من أكل أو غيره قال هذا من الله، أحمد الله، قل الحمد لله. يعود الطفل من نشأته على الارتباط بعفو الله ورفقه. النبي يقول إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من علم يتفعبه أو صدقة جارية أو ولد طالح يدعو له. ما كل الناس قال قدرة على أن يجعل عينا دائمة الغلة في وجه الله في سبيل الله، إذن لكنهم يستطيعون أن يربوا أولادهم فنفس حتى تنشأ ذرية تدعو لأمواتها وأموات وآباء وآخرة. فهذا من غمل الإنسان الذي لا ينقطع. أرأيت أيها المستمع أو المستمع أن كثيرا من الناس يكونون سببا في غفلة أولادهم عنهم؟ لو ربوهم من الصغر وحرصوا على ربطهم بذكر الله والاستغفار لوالديهم والترضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة على رسول الله لا سيما في يوم الجمعة، الإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة على الرسول، كل هذه أمور ذات أثر بالغ ومكسب عظيم وثواب جزل جليل. فليحرص المسلم ثم ليحرص البيت على أن يعود رب البيت ربة البيت من في البيت على تقوى الله وعلى الإقبال عليه وعلى الإكثار من الاستغفار. لما طلبت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أن يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما لما وصله السامي استحق تكلم النبي، فأتى إليها في الليل وقد نامت هي وزي علي، فهم بقيام فقال على رسلكم وجلس بينهما حتى يقول علي حتى شعرت ببرد قدمه على وطني. ثم علم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخدمك يا فاطمة خادما وأترك من في الصفة احتاجون إلى الحوت، لكن يدلكم إذا عويتم إلى فراشكما سبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبرانه 33، هذه 99 كلمة تقولون بعدها لا إله إلا الله في الشرك، هذا خير لكم من خادم. إذا نام الواحد في فراشه قبل أن يغلبه النوم يأتي بهذه الأذكار، ثواب عظيم وحرز مكين وصيانة له إلى غير ذلك. ما أكثر أسباب الخير، ما أجلة أنواعها، ما أكثر ما يخوف الناس من الخير. نصيحة لكل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون في كل أموره حسن الملاقاة، لطيف المحاكاة والمخاطبة، لين الجانب، بر بحديثه، رؤوفا في محبيه ومجالسيه، مكثرا الرغبة في ذكر محاسنه إليهم برفق لا بثناء ومدح حتى لا يكون ممن يخشى في وجه الصراط إلى غير ذلك. نصيحتي للجميع أن يحافظوا على الصلاة الخمس في أوقاتها. المرأة أفضل لها صلاتها في بيتها، لكن يجوز لها أن تصلي في المسجد إذا كانت آمنة، فإن النبي قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. المرأة الصالحة في المنزل كنز عظيم، ما يكنز العبد المؤمن كنزا أغلى من المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته، ليس معنى تسره بجمالها وعافيتها بل تسره بأدبها وحسن أخلاقها وتعاونها معه على البر والتقوى، حسن المخاطبة وحسن الطاعة وعدم جره إلى ما يرهقه. المرأة الصالحة هي محل تنشئة الناشئة وتدريبهم على الخير والأخذ بزمام أمورهم بلا أعالي المنازل وجميل المسالك. ما أكثر الفضل على البيت الذي تكون ربة المنزل امرأة صالحة تخاف الله وترجوه، تحسن رعاية من فيه، تعطف على نعلها وتحسن لقاءها ولا تكلمه شططا، تقوم عنه بالنيابة في إصلاح المنزل ومن فيه، في عنايتها بهم، حملهم على طاعة الله إلى غير ذلك، حتى إذا جاءت إلى بيته راجعا كلحن هذه الدنيا وتعبها يجد بيتا ملؤه الدفء والراحة والإطمئنان ورضا النفس إلى غير ذلك من المقاصد. لا أحب أن أسترسل في الكلام والإطالة في حديث كما يقول أبو العلاء المغربي، ما أرانا نقول إلا معقدا أو معارا من قولنا مذكورا، ولكني أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعقلنا جميعا بعفوه ولطفه وإحسانه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يتوب علينا ويوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار وأن يجعلنا من عباده الذين يدعون إلى الله على بصيرة الذين يفرحون بهداية إخوانهم واستجابتهم للدعوة وحسن تعاملهم معهم الذين يحرصون على كسب الخير لهم ولإخوانهم الذين هم يشعرون بالفرح والغبطة إذا استقر بلد من البلدان الإسلامية على الأمن والأمان وتعظيم الشريعة وصيانة العقيدة والمحافظة على مكارم الأخلاق الذين يحزنون إذا ابتلي بلد من بلاد المسلمين بأي فتن وفوضى فإن زمننا هذا زمن تتكاثر فيه الفتن وتعصف رياحها ربما كانت رياحا هوجا وربما جاءت ذات وقع مرير ممرض ينبغي لنا أن نكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا والالتجاء إليه ورفع سقف الضراعة والالتجاء إليه جل وعلا في أن يصلح حال المسلمين وينم شملهم ويرفع حالهم ويصفى بهم ويهدي ضالهم ويفرج كرب مكروبهم وينقص عن مبتلاهم ويحل قيد وحبس من حبسوا بغير حق أسأله بأسمائه جل وعلا وصفاته العلى أن يهيئ للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها سبيل التعاون فيما بينها على البر والتقوى وأن تكون في جميع بلدانها مستغنية لمطالب رزقها متوفرة في بلادها أسباب رزق مواطنيها وأن لا يخرجهم إلى الرحيل لأي بلد بطلب الرزق وأن يمنحهم الخير لو استقام الناس لا تنصب الخير عليهم كما قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن ينفعنا بما علمنا وما سمعنا وأن يعاملنا بعفوة وأن يجيرنا من الاغترار والغرور وأن يرفع عن الأمة الإسلامية في ليبيا وبقية الدول المغربية وفي مصر وفي سوريا وفي بقية البلاد التي نالها ما نالها أو ينالها ما ينالها أن يرفع عنها جميع هذه البلدان كل ما يسيء إليها ويحقق لها أسباب السعادة والارتياح والبر والتقى والتعاون على الخير والتناهي عن الشر إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله على هذه الكلمة الطيبة. والآن إذا سمحتم عندنا بعض الأسئلة نطرحها عليكم.
نعم.
طيب، السؤال يقول: شاب زنى بخطيبته والآن هي حامل، هل يجوز له أن يتزوج بها علما أنهما لا يصليان؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الولد ولد زنا، لأن مجرد الخطوبة ليست هي التزويج، والعرف يحدد الزواج ما هو. ولا شك أن هذا من الأسباب المدنية التي ما أحسن التعامل معها، هو لا شك، وإن كان ناتجا من هذا الجماع، لكن ولد المرأة الزنا لا تكون له صلة الميراث بمن النقطة منه، ونسأل الله أن يهديهم جميعا، وينبغي أن لا يتزوجها إلا بعد الوضع.
نعم. السؤال الآخر يقول: هل للنساء ثواب إذا صلينا صلاة الجنازة مثلا في مكة والمدينة؟
ما فهمت السؤال.
يعني المرأة التي تصلي صلاة الجنازة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، هل عندهن ثواب لهذه الصلاة؟
أول شيء أن المرأة كالرجل، الصلاة على جنائز من النساء والرجال جائزة، وللمصلي على الجنازة من الأجر قيراط، والقران كالجبل, والرجل والمرأة في ذلك سواء, سواء كان في مكة أو المدينة, كل ذلك فاضل ومأجور إن شاء الله.
نعم. السؤال الآخر يقول: عندي قريب سيسافر إلى النيجر, وسأعطيه زكاتي ليعطيها هنالك للفقراء, هل يجوز ذلك؟
ما فهمت الله يسلمك. كيف؟
هو رجل عليه أن يخرج الزكاة, زكاة ماله.
فهمت.
نعم. قال أنه ما وجد فقراء فأعطاها لقريبه الذي سيسافر إلى دولة النيجر.
أكثر كان صديق قريبه فقير لا شمال له.
لا لا, هو سيعطيها للفقراء هنالك.
لا بأس, هو وكيل عنه في ذلك.
طيب, السؤال الآخر يقول: هل صحيح أن الولد الذي حفظ القرآن عن ظهر غيب سيكون سببا لدخول والديه في الجنة رحمة من الله؟
إذا استقام هذا الولد واستمر على استقامته فهو من عمل الوالدين, فإنه داخل في حديث أو ولد صالح يدعو له. الواحد إذا مات ما يبقى له سبيل أن يتبعه عمل إلا في الأمور الثلاثة: صدقة جارية جعل وقفا يدر على المسلمين على الفقراء أغلق الخير, أو علم إن كان عالما, أو قام في ترويج كتب العلم يشتريها أو يطبعها على حسابه فتوزع, فما دام ينتفع بها يسري إليه ذلك الانتفاع, أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ليدعو لوالديه هذا من عمل الوالدين, ويقوم الأسباب بكل الجنة إذا كان مات على التوحيد.
نعم. السؤال الآخر يقول أنه اعتاد رجل أن يصافح بعض النساء الكبيرات السن التي ربينه حينما كان صغيرا, هل يجوز له ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون من محارمه أو زوجة له. قيل لها: كيف كان يبايع النساء؟ لأن الله يقول: فبايعهن. قالت: كان يبايعهن كلاما. فالصحيح عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي, كبرة أو صغيرة.
نعم. السؤال الآخر يقول: رجل يريد أن يتزوج بامرأة وهما مسلمان, ولكن والدا الرجل يرفضان هذا الزواج, فما نصيحتكم لهذا الرجل؟
نصيحتي للرجل أن يحرص على طاعة والديه, فإن طاعة الوالدين في الأمر المباح واجبة على الولد, والزواج من هذه المرأة يعني أعلى أموره أنه مباح. فإذا كان والده لا يرغبان الزواج منها فينبغي له أن يتجنب ذلك.
نعم. هذا السؤال يقول: ما هي عدة المرأة المتوفى زوجها؟
كيف؟
عدة الأرملة التي توفي زوجها.
المرأة التي يتوفى عنها زوجها 14 أشهر و10 أيام من تاريخ وفاته, تتجنب الطيب والكحل وملابس الجمال والحلية التي تتجنب كل ذلك, ولا تتطيب إلا بالاستسالب الماء النظيف, لا تكحل ولا تمتشط ولا تزين حتى يتم لها بعد موته 14 أشهر. فلو لم تعلم بوفاته إلا بعد 4 أشهر ما كان ما عليها من العدة إلا 10 أيام.
نعم. هذا السائل هو الشاب يقول أنه يريد أن يسافر لطلب العلم، لكن الوالدان يمنعانه من ذلك، فهل يطيع والديه في ذلك؟
أما إذا كان ما يعرف كيف يعبد الله، فالتعلم لمعرفة كيفية العبادة واجب، لا يشترط له رضا أحد. وأما إذا كان عندهم معرفة ويحسن أداء العبادات لكن يريد أن يتوسع بالعلم، فالتوسع بالعلم من الأمور التطوعية، وطاعة الوالدين من الواجبات، ينبغي أن يحرص إما أن يستحلهما ويستضيهما حتى يأذن عليه، وإلا يحرص ويبقى معهم، ثم بإن كان أن يتعلم ولو كان عندهم يقتني بعض كتب العلم، يقتني مثلا كتاب في الحديث في حديث الأحكام، ويحفظ ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق، يقتني في كتب العبادة الأخرى الفقه شيء من ذلك ويتحفظ، ويأخذ أرقام أهل العلم في البلاد الإسلامية، وما أشكل عليه فهم شيء مما يقرأ يتصل بأهل العلم ويحدد لهم موضع الإشكال ويوضحونه له إن شاء الله.
نعم. السؤال الأخير يقول كيف نرد على الذين يقولون بأن هناك بدعة حسنة ويستدلون بجمع المصحف؟
هؤلاء غلطانين. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وهو الموضح معالم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث الصحيح. والنبي يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء أو المهديين من بعدي، وبإجماع أهل العلم أن هؤلاء الخلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والحمد لله أن جمع المصحف كان في حياتهم، وجمع المصحف لا يسمى بدعة، وإنما صار أنه مهيأ لمن أراد أن يتعلم القرآن ويحفظه، هيئ له على وفق ما نزل. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، هو لم يبتدع ابتداعا، وإنما أحيا ما كان لم يحيا بعد وفاة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليالي يتهجد في رمضان، حتى في الليلة الثالثة خاف الناس أن يفوتهم الفلاح كما يقول الصحابي، فقيل للصحابي ما الفلاح؟ قال السحور. ثم في 4 تركهم، فلما أصبحوا واجتمعوا قال لهم أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فعمر في عهده جعل الناس يصلون التراويح التهجد، فهو لم يسي السنة هو، وإنما حمل الناس على أن يقوموا بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر لا حرج فيه إن شاء الله.
نعم. السؤال الأخير هو ما هو حكم حلق اللحية؟
حلق اللحية
نعم
لا شك أنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى وأحفو الشوارب، هذا نوع من الحديث. وقال مرة ثانية أعفو اللحى وجزوا الشوارب. اللحى تكرر لهن في كل الألفاظ أعفو، والشوارب تارة تجز وتارة تحفى، تحفى يعني تحلق. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله يقول أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فلا شك أن حلق اللحية نوع من الفسق، والتزام عفائها نوع من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة.
الله يزيدكم ويجعلنا لكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا ويصلح ذرياتنا ويغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن يرينا الأمة الإسلامية من البحر من المغرب الأقصى على ساحل البحر المحيط إلى شرق العالم الإسلامي وبينها من التجاوب والتعاون والتآخي والتراضي وشد الأزر ما يقوي أمرها ويرفع قدرها، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى من عندك مني السلام جميعا.
آمين جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله
خيرا. الشيخ مبسط السلام.